أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في مسألة اعتبار العجز عن التفصي في باب المحرمات وفي باب الأحكام وأثر المعاملات، وقلنا أن الشيخ الأعظم أفاد أنه لا بد من التفريق بين باب المحرمات وباب المعاملات. ففي باب المحرمات لا يجوز اقتحام المحرم مع القدرة على التفصي بعمل آخر، فمن أكره على شرب الخمر وكان قادرا على التفصي بأن يخرج من الدار بأن يستعين بشخص يساعده على بل رد الظالم ورد المكره أو ينشد الشعر والقصيدة، فلا يجوز له أن يرتكب المحرم مع القدرة على التفصي. فمناط الإكراه في باب المحرمات توقف دفع الضرر على فعل المكره عليه. مناط المناط هو التوقف، إذا توقف دفع الضرر على فعل المكره عليه فصار المكلف مضطرا، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. وأما إذا لم يتوقف دفع الضرر على فعل المكره عليه فلا يسوغ له اقتحام المحرمات. هذا هو المناط في أي باب؟ المحرم. وأما المناط في باب المعاملات هو طيب النفس وعدم طيب النفس، فحتى لو كان قادرا على التفصي بعمل معين فإنه لا يجب عليه أن يتفصى بل ويسلك العمل الآخر، ما دام عدم طيب النفس موجود فلا يترتب أثر المعاملة، لأن أثر المعاملة مشروط بطيب النفس والرضا. إذن ما هو المناط؟ المناط هو طيب النفس ولا يجب عليه أن يتفصى. ولهذا يقول الشيخ المصنف الشيخ الأعظم: لو فرضنا أن الشخص جالس في الحجرة وعنده أصدقاء وخدم وحشم وين؟ خارج الحجرة، فجاء شخص وأكرهه، تارة يكرهه على شنو؟ على بيع الدار، على الطلاق زوجته، أثر وضعي معاملة، وتارة يكرهه على شرب الخمر. فإن أكرهه على شرب الخمر وكان يستطيع أن يتفصى بأنه يرفع صوته لكي يدخل إلى الدار الخدم والأصدقاء ويدفعون ويردون المكره، لا يجوز له أن لا يتفصى ويجلس ويقول لا يجب علي أن أتفصى ويشرب الخمر. أما لو خاذ نفسه بنفس المثال، أكره على أن يطلق زوجته وعنده طيب وليس عنده طيب النفس، لا يجب عليه أن يتفصى ما دام لا تطيب نفسه، فلو أنشأ الطلاق لا عن طيب نفس أو أنشأ بل البيع لا عن طيب نفس فإن البيع والطلاق باطلين، ولا يجب عليه أن يتعب نفسه ويرفع صوته ويسوي فوضى ويصارخ أو يخرج من الدار لكي يستعين بالخدم والحشم والأصدقاء. يقول نعم، إذا كانوا جالسين معه في وين؟ في الحجرة قاعدين. وقال له شخصان طلق زوجتك، وكان يستطيع أن يدفع هذا الضرر ويطرده مع حضور خدمته، مع حضور شنو؟ للي أصحابه، وكل واحد حامل مسدس يقدر يرفع، كل واحد مسدس خلاص عليه رب. ومع ذلك قال شنو شيخنا؟ أنت طالق، ويقصد زوجته، أو بعت الدار، فهل يقال أن المعاملة لا يترتب أثرها؟ يقول الشيخ الأعظم لا، هنا في هذه الحالة فلا يصح أن يقال الأثر المعاملة لا يترتب، ففرق أنه يتفصى بأنه يقوم بالخروج من الدار أو مورد، أما لو كان هنا شنو؟ بل مورد، مورد هذا مورد عدم إكراه، إذا كان حشمك موجودين وهم أقوياء وهذا أهددك بشيء فهذا أصلا ليس موضوعا للإكراه. إهني صار إشكال على هالبحث. قالوا المدار على طيب النفس، وما دام لا تطيب نفسه فلو أنشأ الطلاق وإن كان خدمه موجودين في الحجرة وإن كان أصدقائه موجودين، لا فرق أنهم خارج الدار أو موجودين في الدار، ما دام أن نفسه لا تطيب بالطلاق فالطلاق باطل. فما هو الوجه يا شيخنا الأعظم أن تفرق بين هاتين الصورتين، وهو مورد ما لو كانوا خارج الدار وبينما لو كانوا موجودين داخل الدار؟ تفريق بلا فارق، عدم طيب النفس ما له علاقة هؤلاء موجودين في الداخل أو الخارج. ولكن لعل مقصود الشيخ بحث إثباتي وليس بحث شنو؟ ثبوتي. يعني في فرض الأول ثبوتا، كلام إثباتا، لو قال أنني ما أردت الطلاق، ما طابت نفسي في الطلاق، فإنه العقلاء يقولون أن المعاملة الصادرة منه، بل نعم ما دام هو مكره لا يجب عليه أن يتفصى، ويقبل كلامه في الإخبار عن عدم طيب النفس، مسألة إثباتية. وأما لو كان خدمه موجودين وكل واحد عنده سلاح وهذا قال يلا طلق زوجتك وإلا ضربتك، تو شو تضربني؟ هذه ما شاء الله مئة شخص كل واحد عنده مسدس، ناس لهم صواريخ قاعدين بصواريخ يضربونك صاروخ، تقول طلقت، أنت طالق، طلقت غلط، أنت طالق. ثم قال أنا ما أردت من ذلك طيب النفس، هل يقبل كلامه؟ لا يقبل كلامه، فإنه لا يرى بحسب المرتكز أن هذا مكره، بحيث أنه لو أنشأ الطلاق أنشأ الطلاق لا عن طيب نفسين. فالظاهر أن البحث إثباتي لا ثبوتي. نعم ثبوتا وفي نفسه، لعله ثبوتا لا تطيب نفسه، وجد هؤلاء في الحجرة أو لم يوجدوا في الحجرة، لكنه هل يصدق أو يرتب العقلاء عليه الآثار؟ العقلاء يرتبون الآثار على تصرفاته ولا يقبلون بالإخبار على خلاف الظاهر وهو عدم طيب النفس. إذن الشيخ الأعظم إن كان بحث ثبوتي لا فرق صحيح بين الخدم موجودين داخل الدار أو الموجودين خارج، طيب النفس أمر نفساني ما لأخ الخدم موجودين داخل الدار أو خارج. إن كان البحث إثباتي نعم فيصح التفريق بين لو كانوا خارج الدار وبينما لو كانوا معه يا شيخ جعفر في الدار. قال ثم إنما ذكرنا، هي قرأناها بالأمس، من اعتبار العجز عن التفصيل. شوف عبارة هني، قال العجز عن التفصي، هل يقصد التفصي بغير التورية أو التفصي حتى مع التورية؟ هل هذا مطلب مستقل أو هذا مرتبط بشنو بالمطلب السابق؟ قلنا أمس هل في احتمالات يظهر من بعض عبائر هنا أن هذا مطلب مستقل، يعني المناط في باب المحرمة العجز عن التفصي. قال وثم إنما في باب المحرمات، نعم العجز التفصي المعاملات، ثم إنما ذكرنا من اعتبار العجز عن التفصي إنما هو في الإكراه المسوغ للمحرمات. ما هو مناطه؟ قال مناطه توقف دفع ضرر المكره على ارتكاب المكره عليه، وأما الإكراه الرافع لأثر المعاملات شنو وشو المدار؟ فالظاهر أن المناط فيه عدم طيب النفس في المعاملة، وقد يتحقق مع إمكان التفصي. شوف عبارات مهمة، تفصي بغير التورية تقصد بخاض أو حتى بالتورية. قلنا أمس كلامه في هذا المطلب فيه احتمالين، تفتين إن شاء الله. سيأتي إن شاء الله بعدين الإكراه له معنيين، بمعنى الإلجاء والضرورة العرفية وبمعنى طيب النفس، سيأتي إن شاء الله بعدين، سيأتي بعد أن يتعرض إلى ذلك. مثلا من كان قاعدا في مكان خاص خال عن الغير متفرغا لعبادة أو مطالعة، يريد أمي يتعبد هم مطالعة، المطالعة عبادة خوب، أو مطالعة، فجاءه من أكرهه على بيع شيء مما عنده وهو في هذه الحال، ما يريد يخرب على روح المطالعة، ما يريد يخرب على نفسه العبادة، يقدر يصارخ ويطلع من الحجرة وينادي على الخدم، بس تخترب عبادتك، أنت شنو تريد؟ طلق زوجتي طالقة، روح يلا روح بعت الدار. أما يروح يطرح ويصارخ ويصير لنا فوضى ويدخل الخدم وينتشر القضية، هذا يخل بشنو؟ بما يريده من التفرغ والخلوة في العبادة أو المطالعة. فجاءه من أكرهه على بيع شيء مما عنده وهو في هذا الحال غير قادر على دفع ضرره وهو كاره للخروج، يعني دفع ضرره في هذه الحال ما دام هو قاعد إياه في الحجرة، بس يقدر وايش يسوي؟ يتفصى بأن يخرج من الدار ويستعين بالغير، وهو كاره للخروج عن ذلك المكان، لكن لو خرج كان له في الخارج خدم يكفونه شر المكره. فالظاهر صدق الإكراه حينئذ، بأي معنى الإكراه؟ مو بمعنى توقف دفع الضرر على ذلك لولا لحصل الضرر، بل بمعنى طيب النفس. واضح إن شاء الله بأي معنى الآن؟ طيب النفس، بمعنى لا بمعنى العجز، بمعنى عدم طيب النفس لو باع ذلك الشيء. يقول بخلاف من كان خدمه حاضرين عنده وتوقف دفع ضرر إكراه الشخص على أمر خدمه بدفعه وطرده، فإن هذا لا يتحقق في حقه الإكراه ويكذب. أي إكراه ما يتحقق؟ اسألك شيخنا الأول لو الثاني، هل الأول وهو توقف دفع الضرر على ارتكاب المكره على ما يتحقق أو ما يتحقق؟ الثاني طيب النفس. إن كان قصدك الأول مو محل بحثنا في المعاملات، إن قصدك الثاني لا، إذا شكلك ثبوتي هذا مطيب النفس أمر ثبوتي. نعم إذا كان كلام إثباتي لا يصدق فيما ادعى ويكذب، لأن خلاف الظاهر كلامك صحيح، والظاهر من العبارة أنه ناضل أي بحث إثبات، شوف عبارته، ويكذب لو ادعى، يعني أنه لو قال ترى أنا نفسي لم تطب عندما طلقت زوجتي وبعت الدار لا يقبل كلام، يكذب. وإن كان هذا في نفس الأمر والواقع قد لا يكون عنده طيب نفس. بخلاف الأول لا يكذب، فإذا اعتذر بكراء يقول أنا بتفرغ للعبادة، عندي مطالعة، ما أريد أخرج من الدار، كاره للخروج من الدار وصير الفوضى، فيقدم فيقال ما دام وجدت أمارات بل على أنه ما ليست عندك طيب النفس ما يجب عليك أن تتفصى، ويقبل كلامه في ذلك. ولو فرض في ذلك. يقول هذا مثال في باب المعاملات. إذن لو كان في باب المحرمات لا فرق، لا يجوز له أن يرتكب المحرم لأنه عنده خلوة في عبادته أو مطالعته وهو لا يريد الخروج من الدار حتى لا تخترب الخلوة المطالعة والعبادة. يرتكب المحرمات وهو في العبادة، شنو هاي يصير؟ هاي عبادة هاي. ففي هذه الحالة سيدنا يجب عليه أن يتفصى. واضح. قال ولو فرض في ذلك المثال إكراهه على محرم، أي مثال؟ يا مثال في مكان خاص خال عن الغير متفرغ لعبادة أو مطالعة، هذا الكلام لم يعذر فيه بمجرد بل كراهة الخروج عن ذلك المنزل. وقد تقدم الفرق بين الجبر والإكراه في رواية ابن سينان. مر علينا عندنا عنوان جابر وعندنا عنوان إكراه. قلنا الجبر من السلطان بمعنى ما لا يمكن التفصي عنه بعمل الغيب بعمل آخر، وأما عندنا الإكراه من من؟ من الزوجة أو أم الزوجة، فإنه هذا مما يمكن التفصي عنه بعمل الغير. واضح. فالجبر بهالمعنى اللي شرحناه هو المناط في باب المحرمات، وأما إكراه الأم والزوجة هو جعله مناط، هو المناط في أي باب؟ في باب المعاملة، صار مناط هذا بعد في الفقه. واضح. نعم. الأم والزوجة لا، الأب مسكين عادي ما يضايق، الأب ما يتدخل، الأب كل شيء عادي على راحتكم، الأب كله على راحتكم، على راحتكم ولا سوونه. وقد تقدم الفرق بين الجبر والإكراه في رواية ابن سينان، فالإكراه المعتبر في تسويغ المحظورات يعني المحرمات التكليفية هو الإكراه بمعنى الجبر المذكور في ما معنى الجبر؟ التوقف. لولاه لولا فعل المكره عليه لحصل الضرار. التوقف لولا فعل المكره عليه لحصل الضرار. والرافع لأثر المعاملة هو عدم طيب النفس وإن وجدت القدرة على التفصي، هو الإكراه الذي ذكر في معتبرة ابن سينان أنه قد يكون من الأب والولد. في الأب والولد بس هو مو في الرواية، الذي قد يكون الرواية ما وارد الولد ولا يقول، لكن هذا الذي يأتي من الولد. إذا ولدك يمكنك أن تتفصى عن ولدك، أو إذا كان الأب أو الأم أو الزوجة يمكن التفصي بعمل معين، والمعيار فيه عدم طيب النفس فيها. هذا المطلع، انتهى هذا المطلع. بعدما انتهى من هذا المطلع تعرض إلى نقطتين. النقطة الأولى اتضح مما ذكرتم أن الإكراه يطلق على معنيين، معنى أول بمعنى ما لولاه لحصل الضرر أو خوف الضرر، وهذا هو المعنى الأول للإكراه الذي قد يساوق الضرورة العرفية. وعندنا معنى آخر للإكراه بمعنى عدم طيب النفس، وحينئذ إذا وجد معنيين هنا ينفتح سؤال، ما هو المراد من الإكراه إذا أطلق في النصوص؟ فورد في حديث الرفع رفع عن أمتي ما أكره عليه، ما هو المراد من الإكراه؟ هل الإكراه رفع ما لا تطيب النفس بحصوله، أو رفع ما هو مناط التوقف أي لولاه لحصل الضرر والوعيد بحيث لا يوجد قدر على التفصيل؟ ما هو المراد من الإكراه؟ يقول الشيخ: إذا أطلق لفظ الإكراه فالظاهر والمتبادر من الإكراه هو عبارة عن الإكراه هو ما لولاه لحصل الضرار المتوقف على عدم إمكان التفصي، هذا يسمونه إكراه. وهذا هو المراد من الإكراه الوارد في دليل رفع عن أمتي ما أكرهوا عليه، أي المورد الذي لولا فعل المكره عليه لحصل عندي ضرر، لوقعت في الضرر أو خوف الضرار، اللي هو المناط في تسويغ، المناط في تسويغ المحارب محرم. إذن المراد من الإكراه العجز عن التفصيل، هذا مطلب أول. مطلب ثاني: إذا كان الإكراه بهذا المعنى فإذن يلزم من ذلك أن حديث الرف احتوى على فقرتين بنفس المعنى وهو الضرورة، فما هو الفرق إذن بين الإكراه والضرورة؟ فإن الضرورة عرفان عبارة عن فعل ما لو لم يفعله لحصل على الضرر، أليسلك ضرورة؟ يصدق عنوان الضرورة على فعل المكره عليه الذي يتوقف عليه دفع الضرر. إذا توقف دفع الضرر في باب الإكراه، إذا توقف دفع الضرر على فعل المكره عليه وأنا عاجز عن التفصي، ألا يقال أنني مضطر إلى حصول الفعل؟ ما يقال ضرورة، ما يقال مضطر، يقال لو لا يقال، يقال مضطر. فيكون الإكراه مصداق من مصادق الاضطرار، فيكون مرفوع بما اضطر عليه، فلا يبقى معنى للإكراه في قبال الاضطرار. لأنما إذا أكره شخص آخر وهو عاجز عن التفصي فهو مضطر عرفا إلى الفعل، فيصدق عنوان الاضطرار إلى الفعل. فما هو الفرق بين الإكراه والاضطرار؟ يقول: لا، يوجد فرق بين الإكراه والاضطرار، وإن كان في كليهما يراد دفع ضرر يحصل على النفس، ولكن الضرر تارة يكون من شخص يوجه عليه وهو باب الإكراه، بأن يأتي شخص ويوجه لي فعلا بحيث لولاه لما وقع، لولا الاستجابة لوقعت في الضرر، فهو اضطرار ناشئ من إصرار الغير على الفعل، من طلب الغير الفعل، فلأن هناك طلب من المكره لي على الفعل ويوجد وعيد، فهنا أريد دفع الضرر الناشئ من فعل الغير، هاي يسمونه شنو؟ إكراه. وأما إذا ما جاء شخص ورفع المسدس والسيف وقال لك بعدا، وإنما أردت أن أدفع ضررا حاصلا علي فقمت بمعاملة معينة كبيع الدار لأجل شراء الدواء، يا شيخنا، فهنا لا يوجد إكراه وإصرار وطلب من شخص أن أقوم بالفعل، الفعل الذي قمت به لم يكن مصبا لطلب شخص بحيث لو لم أفعله لحصل عندي الوعيد، فهذا يسمى دفع الضرر الحاصل على الناس بالأسباب التكوينية والحاجات العرفية والعقلائية. شنو يسمونه؟ ضرورة واضطرار. اضطر الإنسان أن يبيع داره، اضطر أن يفعل ذلك، هذا هو معنى الاضطرار. ولكن هذا يؤدي إلى مشكلة شيخنا الأعظم، هذا الاضطرار بهذا المعنى الذي ذكرته مقتضى هذا الكلام أنه يشمله حديث الراف، ف فرفع عن أمتي ما اضطروا إليه. ومقتضى شمول حديث الرف لما اضطروا إليه يعني التصرفات التي تحصل من المضطر باطلة لشمول حديث الرف، مع أنه لا إشكال أن الأفعال التي تحصل من الاضطراب بالمعنى اللي شرحته صحيحة أم صحيحة؟ صح. بروح أبيع الدال لشراء الدواء لزوجتي ولولدي أو لتسديد الدين، المعاملة صحيحة، فكيف تفسر الاضطرار وهو دفع الضرر الحاصل من الجوع والعطش والمرض لا من الغير، مع أن هذا فقرة موجودة في حديث الرف؟ شفت لنا الإشكال؟ شوف العبارة الآن. وإن شوف يقول والمعيار فيه عدم طيب النفس في المعاملة لا الضرورة، يعني لولا لحصل الضرر، والإلجاء، مو الإلجاء بمعنى سلب الاختيار، ليس المراد من الإلجاء بمعنى سلب إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، مقصود من الإلجاء الإلجاء العرفي، يعني الضرورة العرفية، يعني لولا إعمال لولا فعلي لحصل الضرر، وليس المراد من الإلجاء معنى المعنى الفلسفي، وهو أنه سلب قدرة، سلب المشيئة، سلب إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، لا، المراد من الإلجاء هي الضرورة العرفية، بمعنى أنه لولاه لحصل الضرر. وإن كان الإلجاء والضرورة هو المتبادر من لفظ الإكراه، ولذا يحمل الإكراه في حديث الرفع عليه على الإلجاء والضرورة. إذن ما هو الفرق بينه وبين الاضطرار؟ فيكون الفرق بين الإكراه وبين الاضطرار المعطوف عليه في ذلك الحديث وظاهر العطف المغايرة اختصاص الاضطرار بالحاصل لا من فعل الغير كالجوع والعطش والمرض. إذا كان هذا هو المراد المفروض يشمله حديث الرف، ويرجع للرف يعني التصرفات. كيف تجاوب شيخ جعفر؟ أشوفك تعبان اليوم، تعبان، إذا تعبان ما تسألني، يقول بعد لا تسألني، أشوفك تعبان. شيخنا يقول، الشيخ يقول، نعم شيخ، نعم شيخ.
ممكن إجابة على الشيخ؟
نعم.
إنه حتى لو شمله حديث الرفع، لكن ترفع المؤاخذة الأخروية، ولا يوجد دليل على التعميم المؤاخذة الدنيوية، بخلاف حديث الرفع.
تشمله لو ما تشمله؟
تشمله.
كيف تشمله؟ ما في مؤاخذة حتى تشمله. هذا فنقول هذا الإشكال لا يرد على الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم ليس مبنى رفع قلم التشريع، وإنما رفع المؤاخذة الأخروية، ويعمم بعد ذلك للمؤاخذة الدنيوية. ورفع المؤاخذة الأخروية إنما يكون في باب المحرمات، وأما إنشاء المعاملة ليس هي حرام حتى نرفع المؤاخذة، ليس هذا شيء في حد نفسه حرام لولا الاضطرار. مفاد حديث الرف ثبوت الأثر لولا العنوان، مر علينا سابقا، ثبوت الأثر لولا، يعني لولا ثبت الأثر. ولو فرضنا أنه غضضنا النظر عن العنوان ليست المعاملة محرمة بالحرمة التكليفية حتى نرفع الأثر في مورد الاضطرار، هذا أولا. ثانيا، حتى بناء على نظر المشهور حديث الرفع امتناني، ورفع الآثار الوضعية يا شيخنا عن المضطر هنا خلاف امتنان، فلا يشمله حديث الرفع. نعم إذا رفعنا شيء موافق للامتنان فيشمله حديث الرفع، واضح إن شاء الله. قال المطلب الثالث، إذا كان الإكراه المتبادر منه الإلجاء والضرورة، وهذا يتوقف على العجز عن التفصي، إذن لماذا تجعلون المناط في باب المعاملات الإكراه بمعنى عدم طيب النفس وهو المعنى غير المتبادر؟ واضح شيخنا الإشكال؟ إذا كان الإكراه ما هو المعنى المتعلق بالإكراه؟ بلي عدم، مو عدم طيب النفس، لولا لحصل الضرر، التوقف، الإلجاء، الضرورة الذي يشترط فيه العجز عن التفصي، هذا معنى الإكراه. ليش إذا لما أتيتم إلى باب المعاملات قلتم الإكراف الرافع لأثر المعاملة؟ ليس هذا المعنى المتبادر منه اللفظ، وإنما هو بمعنى عدم طيب النفس، فرفعتم يدكم عن المعنى المتبادر منه لفظ الإكراف. ليش؟ لماذا؟ الجواب من يجيب؟ مو أنا، الشيخ الأعظم هو يسجل إشكال ويجاوب. يقول كلامكم وجيه لو كان دليلنا على شرطية الاختيار ما ورد فيه عنوان الإكراه، لو كنا نتشبث في إثبات رفع آثار المعاملة بعنوان الإكراه كحديث الراه لكم أن تشكلوا علينا، ولكن دليلنا على شرطية الاختيار وعدم الإكراه بمعنى طيب النفس أدلة أخرى أناطت المعاملة بطيب النفس، قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا عن طيب نفسه، وما ورد أنه لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق، والظاهر هناك من الإرادة كما بالقرائن طيب النفس لو خلي وطبعه لأتى بالفعل، مو الإرادة بمعنى الإرادة الفلسفية المشيئة، الإرادة العرفية بمعنى طيب. إذن احنا ما استدلنا بدليل في عنوان الإكراه حتى تقول لنا المتبادر من لفظ الإكراه كذا فالمفروض كذا وكذا، ولهذا الشيخ يركز هنا في الأدلة التي لم تذكر فيها عنوان الإكراه. نعم التشبث بحديث الراف لإثبات طيب النفس محل إشكال ونظار، لأنه لا يصدق عنوان الإكراه في حديث الرف على موارد مجرد عدم طيب النفس مع القدرة على التفصي، فهذا إشكال على الاستدلال بحديث مر علينا التمس بحديث الرف، ففيه إشكال أن عنوان الإكراه الموجود في الرواية نعم مع فرض أنه يوجد قدرة على التفصي لا يثبت لنا شرطية شنو طيب النفس. قال لكن الداعي على اعتبار ما ذكرنا في المعاملات مو حديث الرافع هو أن العبرة فيها بالقصد الحاصل من طيب النفس، حيث استدلوا على ذلك بقوله تعالى تجارة عن تراض، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، وعموم اعتبار الإرادة في صحة الطلاق لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق، بقرائن التطبيق في روايات الطلاق المراد من الإرادة قلنا بأي معنى؟ الداعي نحو العمل طيب النفس، بحيث لو خلي نفسه أراد، وليس المراد الإرادة الفلسفية، وخصوص ما ورد في فساد طلاق من طلق للمدارات مع عياله، مع أنه في مثل المدارات مع العيال ما يوجد إكراه بمعنى توقف دفع الضرر، لكن لا يوجد طيب النفس. فقد تلخص مما ذكرنا أن الإكراه الرافع، ما هو الإكراه الرافع لأثر المعاملة؟ عبارة عن شنو؟ الإلجاء العرفي، الضرورة العرفية، تكليفة تكليفية. ما هو الإكراه الرافع للحكم التكليفي؟ الضرورة والإلجاء العرفيين المتوقف على العجز عن التفصي. وأما الرافع لأثر المعاملة هو عدم طيب النفس، فما هي النسبة بين بلي الرافع للحكم التكليفي والرافع للأثر الوضعي؟ العموم والخصوص المطلق، فإنه هناك أخذ من هالجهة، من هالجهة المطلق، أن الرافع لأثر المحرمات هو عبارة عن ما أخذ بشرط شيء وهو العجز عن التفصي، وأما بلحاظ المعاملة لا بشرط، عجزت عن التفصي أو لم تعجز عن التفصي. ولهذا قال أن الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي مأخوذ بشرط شيء أخص من الرافع لأثر الحكم الوضعي، فالنسبة بين عنوان الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي والإكراه الرافع للأثر، بين العنوانين، بين عنوان الإكراه في الأول وعنوان الإكراه في الثاني، العموم والخصوص المطلق، لأن الإكراه الأول متوقف بالعجز عن التفصي والثاني غير متوقف عن العجز عن التفصي، ولهذا قال أخاص الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي وهو الجبر وعدم إمكان التخلص أخص من الرافع لأثر الحكم الوضعي. يقول الشيخ هذه الأخصية بلحاظ العنوان لا بلحاظ المناط، فتارة ننظر إلى العنوان فنقول ضرورة وإلجاء في باب المحرمات وإكراه في باب المعاملات، الأول أخذ فيه بشرط شيء الثاني لا بشرط، فبلحاظ كلا العنوانين أخصية. وأما إذا جئنا للمناط مو للعنوان، المناط، ما هو مناط الإكراه في الحكم التكليفي؟ التوقف، وهو توقف دفع الضرر على فعل المكره عليه بحيث هناك عجز عن التفصي، فالمناط هو التوقف بحيث لولا لحصل الضرر، ما في حالة بعد، ما كشارة، لولا لحصل الضرر، هذا مناط. ومناط الإكراه في باب المعاملات عدم طيب النفس، ما هي النسبة بين المناطين؟ النسبة بين المناطين هو العموم والخصوص من وجه، ليش؟ لأن المناط في الأول دفع الضرر سواء طابت النفس أو لم تطب النفس، والمناط في الثاني عدم طيب النفس سواء توقف دفع الضرر أو لم يتوقف دفع الضرر، فالنسبة بين المناطين العموم والخصوص من وجه. يشتركان، أعطيك موارد الاشتراك، يشتركان في من أكره على الطلاق ولا يقدر على التفصي ولم تطب نفسه، فبلحاظ المناط الأول توقف دفع الضرر على فعل المكره عليه، وبلحاظ المناط الثاني عدم طيب النفس، هذا مورد الاشتراك. مورد افتراق الثاني عن الأول أي عدم طيب النفس مع وجود مع عدم التوقف، لو أكره الشخص على أن يبيع الدار ويمكنه أن يتفصى كما مر بلي قبل قليل، فهنا ولم يتفصى، فهنا تحقق عدم طيب النفس لأنه ما يريد الطلاق، ما يريد بيع الدار، وإن لم يتحقق توقف دفع الضرر على فعل المكره عليه لقدرته على التفصي. وقد يتحدث شوي خفي، يتحقق الأول وهو التوقف، ما يتحقق عدم طيب النفس بل تحقق طيب النفس. لو فرضنا أن الشخص تطيب نفسه بأن يطلق زوجته وهو يريد طلاق الزوجة، وحينئذ جاء المكره وقال طلق زوجتك وإلا قتلتك، خو يقول توقف، يقول توقف دفع الضرر على الطلاق يا أم الزوجة، توقف دفع الضرر على الطلاق، فصدق عنوان المناطل وهو التوقف. وأي توقف أزين من هذا؟ السيف موجود، ما أقدر، ما كتر، إذا ما طلقت الآن سأقتل، إذا ما أشرب الخمر أعطيك شرب الخمر، إذا ما أشرب الآن الخمر، إذا ما أشرب الخمر الآن أقتل. ولكن هذا يحب الخمر شيخنا والعياذ بالله، يحب الخمر ويتلذذ بالخمر، فتطيب نفسه بشرب الخمر، تطيب نفسه بأن يطلق أو يبيع الدار، فهنا ما تحقق المناط الثاني ولكن تحقق المناط الأول. هني قالوا مشكلة، لو طابت نفسه بفعل الحرام وهو مضطر بحيث يتوقف دفع الضرر عليه، فهل هذا ارتكب شيئا؟ هذا كان قبل والعياذ بالله يشرب الخمر، صار خوش رجال، ترك الخمر، بس ما زالت نفسه تطيب وتحب وتنشرح بشرب الخمر، فجاء مكره وأكرهه على شرب الخمر، فيقول يتوقف، إذا ما شرب يقتلني، بس طابت نفسه. فإنه لو طابت نفسه في ارتكاب في ارتكاب ما أكره عليه، هل هذا فيه محذور أو ليس فيه محذور؟ بحث عندهم، هل يصدق التجري أو ماكو تجري؟ قال ولو لوحظ ما هو المناط في رفع كل منهما من دون ملاحظة عنوان الإكراه، كان الأول عنوان الإكراه قلنا أخص، الآن للمناط، كانت النسبة بينهما نفس الإكراه، الإكراه بمعنى توقفه، الإكراه بمعنى الإلجاء والضرورة، ما يتوقف على شنو؟ العجز عن التفصي، والثاني عين الأول ولا يتوقف على العجز، لا بشرط من جهة العجز عن التفصي. قال لي بس هذا إكراه، قلنا عنوانين صح متباينين من حيث العنوان، هذا عنوان بس هذا مشترك، يقول لفظي، يعني عنوان الإكراه في الأول وعنوان الإكراه في الثاني، عنوان الإكراه في الأول اللي معنى الإلجاء والضرورة، عنوان الإكراه في الثاني بغير معنى الإلجاء والضرورة. خب ما يصير تنسب بين الأشياء ونفسه، واضح، عنوان يعني عنوان نفس العنوان، يعني الإكراه في باب المعاملات والإكراه في باب نعم أخص، كيف ما أخص كعنوان، ولا مقصود من العنوان دك، لا بشرط، هذا بشرط شيء من هالجهة، يعني من جهة التفصي وعدم التفصي، يعني إذا لاحظنا مسألة هذا بشرط العجز عن التفصي وذاك نفس الإكراه لا بشرط العجز عن التفصي، فإذا لاحظنا البشرط شيئية ولا بشرطية صار أخص، هذا معنى نفس الضرورة، بمعنى دفع الضرر، تارة نقول دفع الضرر المشروط بشرط شيء، دفع الضرر بشرط عجز عن التفصي، ودفع الضرر لا بشرط العجز، هذا دفع الضرر عنوان مشترك، تارة ننظر بشرط لا وتارة ننظر له لا بشرط، فنلاحظ دفع الضرر بشرط شيء بشرط العجز، هذا مناط الإكراه في أي باب؟ في بابل محرمات، دفع الضرر الذي هو لا بشرط هذا مناط الإكراه، هذا عنوان الإكراه في أي باب؟ في بابل، فالمراد هو دفع الضرر بشرط شيء لا بشرط. قال لأن المناط في رفع الحكم، بعضهم أشكر على كل حاوس، أنا قاعد أقرب كلامه، لأن المناط في رفع الحكم التكليفي هو مو بس دفع الضرر، توقف دفع الضرر، مو مجرد دفع الضرر، توقف دفع الضرر، بلي وفي رفع الحكم الوضعي هو عدم الإرادة وطيب النفس، ومن هنا يأتي بشواهد على الفرق بين أن النسبة هي العموم والخصوص من وجه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بعضهم ناقش قال أن النسبة بين العنوانين مو أقاص، يعني العنوان الإكراه في الأول بمعنى الضرورة والإلجاء، والثاني معنى آخر الإكراه لا بمعنى الضرورة والإلجاء، ما في خاصية. بعضهم قال مقصود الشيخ من الأخصية العرفية بمعنى أن هذا مشروط بالعجز وذاك غير مشروط بالعجز.
في تجري لأنه هذا الفعل ارتفع الحرمة. لكن بما أنه هناك عزم ابن الأخوان هناك عزم على
بس مو عازم على ارتكاب المحرم، ارتكاب الجائز، لأن الآن هذا جائز حلال أم حلال؟
يعلم قد لا يعلم أنه ارتفع
حرام حلال، يقول أنا مضطر الآن حلال، وأنا الآن عارف أنا دارس حوزة وعرف رفع عن أمتي ما اضطروا إلى، مو عاجز على الحرام، أنا عازم على شرب الحلال.
مش لابد من التفصيل فإذا كان عالم وليس بعالم؟
كلامنا الآن إحنا واضح، كلامنا الآن إذا كان معالم خب واضح تجري كلامنا العالم بالارتفاع. بعضهم يدعي أنه هذا الملاك في ملاك مفسدة، وأنت ما دام تطيب نفسك باقتحام مبغوض المولى لا، وإنما الشارع رفع عنك الحكم في مقام الفعلية، وإلا شرب الخمر فيه مفسدة. إذا لاحظنا المفسدة المولوية محققة لعنوان التجري، فوات الملاك بل لا مبالاة بالملاك محقق لعنوان التجري. نعم الطلاق المعاملة بالمعنى العام.